إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن باب قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ومن أجل أن نعرف الأسباب من أجل الوصول إلى المخرج والنجاة من الهلاك، هذه كلمات عن الماسونية. فأما الماسونية لغة فمعناها البناؤون الأحرار، وهي في الاصطلاح منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة، محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد. عرفها المستشرق الهولندي دوزي بأنها جمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة، وهي إعادة الهيكل إذ هو رمز إسرائيل. تتستر الماسونية تحت شعارات خداعة: الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية، وجل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم، من يوثقهم عهد بحفظ الأسرار، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام، تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية كما يدعون، وتتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. يقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية كما يدعون، تتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. الماسونية جمعية سرية قديمة، قد تكون أقدم الجمعيات السرية التي عرفت، ولكن منشأها ما زال غامضا مجهولا، وأما غاياتها الحقيقية فما زالت سرا متوما حتى عن أعضائها أنفسهم. كلمة الماسونية في عرف أصحابها تعني البناء الحر، وهذه الجماعة شديدة الغموض في مسلكها وفي منهجها الذي لا يخلو من التضارب، وقصارى ما عرف من مبادئها هو ما جاء في أحاديث كبرائها وخطباء محافلها. ومن الخطب التي ألقيت ممن ينتمون إليها ومن هذه الأحاديث ظهر صراحة أنها جماعة يهودية صهيونية، وأنها قامت أساسا لخدمة المبادئ الصهيونية، وبموازنة ما جاء في أحاديثها وخطب محافلها بنصوص العهد القديم من كتابهم المدنس، وبما هو معروف من مناهج وأهداف الصهيونية، تبين أنها من جذر واحد. ولكن مع ذلك كله لا يزال معظم أهدافها ووسائل تحقيقها غامضا أو خفية، لأن هذه الرؤوس الكبيرة المخططة تحتفظ بأسرارها، ولا يطلع عليها إلا أشخاص جربوا طويلا واعتمدوا وثبت صلاحهم أن يكونوا من قادتها ودعاتها. هم لا يعرفون جميعا، ولهم اجتماعاتهم السرية الخاصة. ومما يؤكد الصلة بين الصهيونية والماسونية ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يعرف بأنه ذو روح عالية، وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسة التي نحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل المراكز للدعاية. لذا قيل الماسونية يهودية أبا وأما، وصهيونية روحا ونشاطا وهدفا. الماسونية يهودية أبا وأما، وصهيونية روحا ونشاطا وهدفا. ونظرا لأن هذه الجمعيات عريقة القدم، فإنه لا يعرف على وجه التحديد والدقة تاريخ بدايتها، ولا يزال منشأ الماسونية طي الكتمان بل لغزا من الألغاز الغامضة. كانت الماسونية منذ تأسيسها متسمة بالسرية، وكانت تسمى القوة الخفية، ثم أخذت في القرون الأخيرة طابع العلانية، واتخذت من اسم البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها، ثم التصق بها هذا الاسم دون حقيقته. بل لا تعرف جمعية فعلها نقيض اسمها أكثر من الماسونية، واسم البناؤون الأحرار يوحي بالخير، لأن البناء عمل خير، ولأن الحرية هدف أسمى في الحياة، بيد أن الفعل الذي تنفذه هذه الجمعية سداه الهدم ولحمته التخريب والعبودية. أسس الماسونية هيرودس أكريبا سنة 44 من الميلاد، وهو ملك من ملوك الرومان، أسسها بمساعدة مستشاريه اليهوديين حيران أبيود، وكان نائبا للرئيس، ومؤاب لامي، وكان كاتم السر الأول. قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب، إذ اختاروا رموزا وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف، وسموا محفلهم هيكل أورشليم للإيهام بأنه هيكل سليمان عليه السلام. قال الحاخام لاكويز: الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحاتها يهودية من البداية إلى النهاية، أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشديد، والراجح أنها ظهرت سنة 43 من الميلاد، وسميت القوة الخفية، وهدفها التنكيل بالنصارى أي في ذلك الوقت، واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار. كانت تسمى في عهد التأسيس القوة الخفية، ومنذ بضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها، ثم التصق بهم الاسم دون حقيقته. تلك هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية للماسونية فتبدأ سنة 70 و700 للميلاد من طريق آدم وايز هوايت النصراني الألماني المتوفى سنة 30 و800 الذي ألحد واستقطبته الماسونية ووضع الخطة الحديثة للماسونية بهدف السيطرة على العالم. انتهى المشروع سنة 76 و700 ووضع أول محفل في هذه الفترة، وهو المحفل النوراني نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه. استطاعوا خداع 2000 رجل من كبار الساسة والمفكرين، وأسسوا بهم المحفل الرئيس المسمى بمحفل الشرق الأوسط، وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية، وأعلنوا شعارات براقة تخفي حقيقتهم، فخدعوا كثيرا من المسلمين. كان ميرابو، وهو أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية منهم، وكذلك مازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور إلى نصابها بعد موت وايز هوايت، الجنرال الأمريكي ألبرت مايك سرح من الجيش فصب حقده على الشعوب من خلال الماسونية، وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ، ليوم بلوم الفرنسي المكلف بنشر الإباحية أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحش منه، كودير لوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة لاف ريدج، وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية سنة 65 و800 ألف في مدينة أليتش في جموع من الطلبة الألمان والإسبان والروس والإنجليز والفرنسيين قائلا: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ماتسيني جوزيني المتوفى سنة 72 و800 ألف. من شخصياتهم كذلك جان جاك روسو وبولتير في فرنسا وجورجي زيدان في مصر وكارل ماركس وأنجلز في روسيا، والأخيران كان من ماسوني الدرجة 31 ومن منتسبي المحفل الإنجليزي، ومن الذين أداروا الماسونية السرية وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور. ما هي أفكار ومعتقدات هذه الجماعة السرية؟ من أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعدون ذلك خزعبلات وخرافات. من أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يعملون على تقويض الأديان، ويعملون على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة مع السيطرة عليها. من معتقداتهم وأفكارهم إباحة الجنس واستعمال المرأة وسيلة للسيطرة، ومنها العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابدة تتصارع بشكل دائم، ومنها تسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث لتشابكها. ومن أفكارهم ومعتقداتهم بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية، ومنها تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد، ومنها استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. منها إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه وتسييره كما يريدون، ولينفذ صاغرا كل أوامرهم. والشخص الذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو أخلاقي أو وطني، وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية وحدها. وإذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى، وقد يكون مصيره القتل. وكل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممكنة. من طرقهم أيضا العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية، والسيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة، والسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية. من أفكارهم ومعتقداتهم أيضا بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم. ومنها دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم، وإباحة الاتصال بالمحارم وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الرباط الأسري. ومنها الدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين. ومنها السيطرة على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وكمنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم. لو أننا تأملنا في هذه الأفكار والمعتقدات التي هي أفكار ومعتقدات الماسونيين لفهمنا جملة عظيمة مما يحدث لنا وما يحدث حولنا وما يدور في العالم مما يخفى علينا خبيئه ولا ندري ما وراءه. هؤلاء يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعدون ذلك خزعبلات وخرافات قد مضى عليها الزمن فصارت تاريخا يروى وأقاصيص تحكى. هم يعملون على تقويض الأديان، وهذا واضح جدا، وكذلك يعملون على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة، كل ذلك من أجل السيطرة عليها. كذلك من نظر في العالم رأى هذا المبدأ الذي ينفذونه بحرفية شديدة قائما فاعلا في أركان الدنيا، وهو إباحة الجنس واستعمال المرأة وسيلة للسيطرة. ثم هم يعملون على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم، وما تقسيم السودان إلى بلدين منا ببعيد، وما الذي يجري حولنا أيضا إلا أمر يدور في هذا الفلك أيضا، فإن الصراع الذي يدور على الأرض الإسلامية في الدول الإسلامية المختلفة يراد منه في النهاية أن تقسم تلك الدول إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم وتستنزف دماء أبنائها بلا موجب. من طرقهم تسليح الأطراف كلها مع تدبير الحوادث لكي تشتبك تلك الأطراف مع بعضها، فيقتل بعضها بعضا بأسلحة قد اشتريت بثرواتها حتى تراق دماء أبنائها، وكل ذلك من غير أن يكلف أعداء تلك الأمم المتصارعة قطرة واحدة من الدم ولا درهما واحدا من المال. من طرقهم بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية كما يحدث في مصر من بعث الفرعونية وكذلك القبطية وما أشبه من تلك النعرات، وما يروج في جنوب مصر مما يراد منه فصل النوبة لكي يكون لها حق تقرير المصير والحكم الذاتي، إلى غير ذلك مما هو واضح فيما يدور ويجري حولنا. هم يسعون جاهدين لتهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية مع نشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد بين أفراد الشعوب المختلفة، وهذا واضح جدا حتى صار الشرف نسبيا عند كثير من الناس، وكان ما تراق الدماء بسببه منذ الأمس القريب صار مباحا مسلوبا في هذا الزمان القريب أيضا. استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية، الغاية عندهم تبرر الوسيلة، ولهم طرق شيطانية تستخدم مع من وقع في حبائلهم، إذ يحيطون الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه وتسييره كما يريدون، ولينفذ صاغرا كل أوامرهم، فهو مهدد بالفضيحة الجنسية أو المالية بوثائق قد اتخذوها عليه حتى من غير أن يدري هو بتصويره أو بتسجيل كلماته إلى غير ذلك من تلك الوسائل، من أجل أن يكون دائما تحت السيطرة ولينفذ صاغرا كل أوامرهم. والذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو أخلاقي أو وطني، وأن يجعل ولاءه خالصا للماسوني، فإذا تململ أو عارض في شيء دبرت له فضيحة كبرى وقد يكون مصيره القتل. ثم من انضم إليهم فاستنزفوا ما عنده من طاقاته وخدماته ولم تعد لهم به حاجة، يعملون على التخلص منه بأي وسيلة ممكنة، يعملون على السيطرة على رؤوس الجماعات المختلفة وعلى رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية، يسيطرون على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة، فعندهم رؤساء دول منضمون إليهم ومحافظون ووزراء ورؤساء وزارات إلى غير ذلك من تلك المناصب في مختلف الاختصاصات حتى تكون أعمال الماسونية متكاملة. ومن طرقهم الشيطانية أنهم يسيطرون على الإعلام، على النشر، على الدعاية والصحافة، ويستخدمون ذلك كله كسلاح فتاك شديد الفعالية، ثم يستخدمونه سلاحا من أجل هدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية مع إشاعة الفوضى الفكرية حتى لا يصير للناس من الثوابت شيء. يبثون الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة ويلحون على نشرها وبثها حتى تصبح كأنها حقائق، يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدق الناس كذبهم، لتتحول عقول الجماهير إلى عقول مطموسة بحقائقها، وحينئذ تصدق وتتلقف كل ما يلقى إليها. يدعون الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة ويوفرون الأسباب لذلك، وما تراه في الشبكة العنكبوتية وفي غيرها من وسائل الاتصال وكذلك من وسائل الإعلان والدعاية شاهد على هذا الأمر الخطير. فكل ذلك صار مبذولا، يوفرون أسباب الرذيلة للشباب والشابات ويبيحون الاتصال بالمحارم ويوهنون العلاقات الزوجية ويحطمون الرباطات الأسرية، يشيعون الفوضى في الأخلاق ويدعون إلى فوضى الجنس ويدعون إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين. هذا أمر يتلقى من يتلقى من الأمم الإسلامية المعونات من أجل القيام عليه تنفيذا مع الدعوة إليه والترويج له من أجل تحديد النسل عند المسلمين. يسيطرون على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب والشابات. فهذه جملة من أفكارهم وعقائدهم، ومما يحزن أنها تؤتي أكلها وثمارها المرة في كل ما نراه حولنا وما نسمعه، والله المستعان. الماسونيون لهم درجات ثلاث: الدرجة الأولى العمي الصغار، والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين، هم العمي الصغار. الدرجة الثانية من درجات الماسونية الماسونية الملوكية، وهذه لا ينالها إلا من تنكر كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية، ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثلاثين كتشيرشل وبولفور، فهؤلاء كانوا من الماسونية الملوكية. الماسونية الكونية قمة الطبقات الثلاث، كل أفرادها يهود وهم آحاد، وهم فوق الأباطرة والملوك والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم، وكل زعماء الصهيونية من الماسونية الكونية كهيرتزل، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود. درجات الماسونية ثلاث: العمي الصغار وهم المبتدئون من الماسونيين، الماسونية الملوكية لا ينالها إلا من تنكر كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية. أصحاب هذه الدرجة يرشح منهم من يرشح للدرجة الثالثة والثلاثين، وهي الماسونية الكونية، وهي قمة الطبقات، كل أفرادها يهود وهم آحاد، وهم فوق الأباطرة والملوك والرؤساء يتحكمون فيهم، وكل زعماء الصهيونية من الماسونية الكونية كهيرتزل، هم من أولئك الذين في هذه الدرجة، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود. لأن الذي هو معلوم أن ذهب العالم أو مال العالم صار في أيدي اليهود، وصاروا هم الذين يتحكمون في البنوك، والبنك الدولي إنما هو مما صنعوه، وهم الذين يقومون عليه في الجملة، وهم الذين يتحكمون فيه، فالمال كله صار في أيديهم، وهم يخططون للعالم لصالح اليهود، لأن السياسة في الحقيقة ما هي إلا واجهة الاقتصاد، ليس كما يظن كثير من الناس أن العكس هو الواقع، وأن الاقتصاد إنما هو نتيجة السياسة، بل إن السياسة التي تبدو للناس في العالم إنما هي على الخلفية الاقتصادية، فالسياسة واجهة الاقتصاد. يتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب، إذ يقاد إلى الرئيس في المحفل معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه، وبين يديه كتاب العهد القديم ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من خشب، وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد. الماسونية كما قال بعض المؤرخين آلة صيد بيد يهودية يصرعون بها الساسة ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة. الماسونية وراء عدد من الويلات التي أصابت الأمة الإسلامية، وراء جل الثورات التي وقعت في العالم. فالماسون كانوا وراء إلغاء الخلافة الإسلامية وعزل السلطان عبد الحميد، والماسون كانوا وراء الثورة الفرنسية، وكانوا وراء الثورة البلشفية والبريطانية والمصرية الحديثة. حقائق الماسونية لا تكشف لأتباعها إلا بالتدريج، حين يرتقون من مرتبة إلى مرتبة، وعدد المراتب 33 مرتبة. يحمل كل ماسوني في العالم فرجارا صغيرا وزاوية قائمة، لأنهما شعار الماسونية منذ أن كان الأداتين الأساسيتين اللتين بنى بهما سليمان الهيكل المقدس بالقدس بزعمهم. يردد الماسونيون كثيرا كلمة المهندس الأعظم للكون، يفهمها البعض على أنهم يشيرون بها إلى الله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنهم يعنون بالمهندس الأعظم للكون حيراما، إذ هو مهندس الهيكل وهذا هو الكون في نظرهم. ما هي جذورهم الفكرية والعقائدية؟ جذور الماسونية يهودية صرفة من الناحية الفكرية، ومن حيث الأهداف والوسائل وفلسفة التفكير أيضا، وهي بضاعة يهودية أولا وأخيرا. وقد اتضح أنهم وراء الحركات الهدامة للأديان وللأخلاق، وقد نجحت الماسونية بواسطة جمعية الاتحاد والترقي في تركيا في القضاء على الخلافة الإسلامية، وعن طريق المحافل الماسونية سعى اليهود في طلب أرض فلسطين من السلطان عبد الحميد الثاني، ولكنه رفض رحمه الله. وقد أغلقت محافل الماسونية في مصر سنة 65 و900 و1000 بعد أن ثبت تجسس الماثون لحساب إسرائيل لحساب اليهود. فبقرار جمهوري أغلقت المحافل الماسونية في مصر رسميا سنة 65 و900 و1000، ولكنهم التفوا بعد ذلك على قرار الإغلاق، إذ هم كالحرباء تغير جلدها في كل فصل، فظهروا في صور أخرى وانتشروا في أندية الروتاري وكذلك في أندية اللايونز إلى غير ذلك من تلك المحافل، وما هي إلا ماسونية في حقيقتها وفي توجهاتها وفي تأسيسها، ويذهب إليها حتى رؤساء الديانة في الدول التي تنتشر فيها تلك النوادي، وبعضهم يقف من أجل أن يقسم بيده تورتة عيد ميلاده في المحافل الروتارية والنوادي الروتارية والمحافل الماسونية، وحوله من الساقطين والساقطات ما الله به عليم. فإلى هذا الحد وقعت الغفلة في ديار الإسلام وبين أبنائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين تنتشر الماسونية؟ وأين مواقع نفوذها؟ لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا من الماسونية، وهي من شر مذاهب الهدم التي تفتق عنها الفكر اليهودي. يرى بعض المحققين أن الضعف قد بدأ يتغلغل في هيكل الماسونية، وأن التجانس القديم في التفكير وفي طرق الانتساب قد تداعى، والواقع يكذب هذا الذي يراه بعض المحققين، فإن الأمر ما زال على أشده في نتائجهم التي تظهر بثمارها الخبيثة في كل بلدان المسلمين، بل في كل الدنيا، وإلى الله المشتكى. إذن الماسونية تعادي الأديان كلها، وتسعى لتفكيك الروابط الدينية وهز أركان المجتمعات الإنسانية، وتشجع على التفلت من كل الشرائع والنظم والقوانين. أوجدها حكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود والبروتوكولات، وطابعها التلون والتخفي وراء الشعارات البراقة، ومن والاهم أو انتسب إليهم من المسلمين فهو ضال أو منحرف أو كافر حسب درجة ركونه إليه. لو رجعنا إلى البروتوكول 15 في بروتوكولات حكماء صهيون سنجد كيف تتأسس الماسونية وما هي أهدافها، فهذا مذكور في البروتوكول 15. فيه سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نصل نهائيا إلى السلطة ونحصل عليها، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. البروتوكول 15. فيه سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين إليها أي إلى السلطة بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. وهذا ينطبق حذو النعل بالنعل على الواقع الذي نعيشه، متوسلين إليه بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرنا كاملا. ولكي نصل إلى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا. إن تأليف أي جماعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت أيضا. وأما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها والتي تخدم وقد خدمت أغراضنا، فإننا سنحلها وننفي أعضاءها إلى جهات نائية من العالم. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأمميين، أي الذين هم من غير اليهود، الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا. وكذلك الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم في خوف دائم من النفي، وسنصدر قانونا يقضي على كل الأعضاء السابقين في الجمعيات السرية بالنفي من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا، وستكون قرارات حكومتنا نهائية ولن يكون لأحد الحق في المعارضة. ولكي نرد كل الجماعات الأممية على أعقابها ونمسخها، هذه الجماعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة للمعارضة، هذه الجماعات والمجتمعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة للمعارضة، نزعة المعارضة للمعارضة، سنتخذ معها إجراءات لا رحمة فيها. مثل هذه الإجراءات ستعرف الأمم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى عليه، ويجب ألا يعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحي بهم للوصول إلى النجاح في المستقبل. إن الوصول إلى النجاح ولو توسل إليه بالتضحيات المتعددة وواجب كل حكومة تتحقق أن شروط وجودها ليست كامنة في الامتيازات التي تتمتع بها فحسب، بل في تنفيذ واجباتها كذلك. والشرط الأساس في استقرارها يكمن في تقوية هيبة سلطانها، وهذه الهيبة لا يمكن الوصول إليها إلا بقوة عظيمة غير متأرجحة، وهي القوة التي ستبدو أنها مقدسة لا تنتهك لها حرمة، محاطة بقوة باطنية لتكون مثلا من قضاء الله وقدره. هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الأوتوقراطية الروسية عدونا الوحيد، إذا استثنينا الكنيسة البابوية المقدسة. اذكروا أن إيطاليا عندما كانت تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلة، وقد كان هو الرجل الذي جعل دمها يتفجر، ونشأ عن جبروت شخصية سلة أن صار إلها في أعين الشعب، وقد جعلته عودته بلا خوف إلى إيطاليا مقدسا لا تنتهك له حرمة، فالشعب لن يضر الرجل الذي يسحره بشجاعته وقوة عقله. وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة، وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسة التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية. وهذا هو ما يحدث في أندية الروتاري، أندية اللايونز، شهود يهوة، إلى غير ذلك من تلك المحافل والأندية الماسونية. فعلية القوم من الرجال والنساء يجتمعون يأكلون وقد يشربون الخمر أو غيره، ثم هم يثرثرون كل بما لديه من معلومات، وهذا كله بالطبع يسجل لأنهم في حاجة إليه، ثم يبثون في تلك المحافل، ومنهم صناع القرار في الجملة. الدعايات تبث بينهم من أجل أن تروج بعد ذلك على الشعوب المسكينة المطحونة. في البروتوكول 15 سوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا أيضا ممثلوها الخصوصيون، كي نحجب المكان الذي نقيم فيه قيادتنا حقيقة. سيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم عنها وفي رسم نظام اليوم، وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا، وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل، وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا. ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا، لأنهم قادرون على أن يلقوا ستارا على مشروعاتنا، وأن يستنبطوا تفسيرات معقولة للضجر والسخط بين الطوائف، وأن يعاقبوا أيضا أولئك الذين يرفضون الخضوع لنا. ومعظم الناس الذين يدخلون في الجمعيات السرية مغامرون، يرغبون أن يشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية، وليسوا ميالين إلى الجد والعناء. وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيرا علينا أن نتابع أغراضنا وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة، وهذا هو وقود حركاتهم وثوراتهم في كل زمان ومكان. وحينما يعاني العالم كله القلق، فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله، فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. فلنسمع هذا مرة ثانية. حينما يعاني العالم كله القلق، فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله، أي خلال العالم، فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين والأمميون هم غير اليهود، على حين أن الأمميين جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ويكتفون بتحقيق غرضهم، وحين يرضى غرورهم لا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم به. الأمميون يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض، أو على أمل في نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري فيها، وبعضهم يغشاها أي يغشى الخلايا الماسونية لأنه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل، والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان، ونحن نوزعها جزافا بلا تحفظ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم لكي نوجه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور، ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين، فيلقون إليهم الآراء يتلقفونها كأنهم صانعوها، والآخرون يضحكون منهم في خفية. وأما هؤلاء فإنهم يتشربون الأفكار عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية، واثقين بأنهم وحدهم أصحاب الآراء وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين. وأنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهر الأمميين، الأمميون كل من عدا اليهود. في هذا البروتوكول يقول حكماء صهيون: أنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهر الأمميين إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وكيف يسهل من ناحية أخرى أن نثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك تدفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد، وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح، يعني الشعب اليهودي، وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة، يحب الأمميون النجاح ويكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من أجله، يصفقون لهم ويهللون ويكثرون من الدعاية لهم من أجل أن يظلوا سادرين في غيه. يقول للحكماء من بني صهيون: وأنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهر الأمميين، أي من غير اليهود، إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وكيف يسهل من ناحية أخرى أن نثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك تدفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد، وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة، يحب الأمميون النجاح ويكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من أجل. إن هذه الظاهرة، يقول، إن هذه الظاهرة في أخلاق الأمميين تجعل عملنا كل ما نشتهي عمله معهم أيسر كثيرا. إن أولئك الذين يظهرون كأنهم النمور هم كالغنم غباوة ورؤوسهم مملوءة بالفراغ، وهو كذلك. إن أولئك الذين يظهرون كأنهم النمور هم كالغنم غباوة ورؤوسهم مملوءة بالفراغ، سنتركهم يركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة لتحضين الفردية الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعية. إنهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا، يقول إنهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا، ولن يفهموا أن هذا الحلم الوحشي متناقض مع قانون الطبيعة الأساسي الذي هو منذ بدء التكوين قد خلق كل كائن مختلفا عن كل ما عداه لكي تكون له بعد ذلك فردية مستقلة. أنا أقرأ كلامهم مترجما: أفليست حقيقة كوننا قادرين على دفع الأمميين إلى مثل هذه الفكرة القاطئة تبرهن بوضوح قوي على تصورهم الضيق للحياة الإنسانية إذا ما قورنوا بنا، أي بالشعب المختار بيهود، وهنا يكمن الأمل في نجاحنا. يقول: ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل، وألا نعتد بعدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية. إننا لم نعتد قط بالضحايا من ذرية أولئك البهائم من الأمميين غير اليهود. ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل. والمبدأ المعروف عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا يهم أبدا الوسيلة بحال، فليرتكب أي وسيلة في شناعتها وفضاعتها وفي فجورها وانحطاطها من أجل أن يصل إلى غايته. ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل، وألا نعتد بعدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية. إننا لم نعتد قط بالضحايا من ذرية أولئك البهائم من الأمميين غير اليهود، ومع أننا ضحينا كثيرا من شعبنا ذاته، فقد بوأناه الآن مقاما في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل، يعني الشعب اليهودي. إن ضحايانا وهم قليل نسبيا قد صانوا شعبنا من الدمار. كل إنسان لا بد أن ينتهي حقا بالموت، والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس الذين يعوقون غرضنا، للناس الذين يقدمون. هؤلاء الناس بوأوا شعبهم مقاما في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل، هذا حق. ففي الوقت الذي تطلع فيه على العالم طلعة الرئيس الأمريكي وطلعة وزيرة خارجيته لتوجيه الشعوب الإسلامية العربية ولرسم الخطط التي ينبغي أن تسير عليها من أجل أن تقع في الفوضى وأن تتشرذم وأن تتمزق أوصالها، في الوقت نفسه تقدم أمريكا في مجلس الأمن حق الاعتراض من أجل تعويض قانون تقدمت به المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة إسرائيل أي اليهود بسبب بناء المستوطنات. فكان هنالك إجماع خرق الفيتو الأمريكي، فتم الاعتراض على القرار فكأنه لم يقدم، مع أننا ضحينا كثيرا من شعبنا ذاته، فقد بوأناه الآن مقاما في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل. إن ضحايانا وهم قليل نسبيا قد صانوا شعبنا من الدمار. كل إنسان لا بد أن ينتهي حكما بالموت، والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس الذين يعوقون غرضنا، للناس الذين يقدمونه. يبكي العالم الحر بزعمه، العالم الديمقراطي الليبرالي، على من يموت في مصر وليبيا والبحرين واليمن والجزائر وفي غيرها من البقاع الإسلامية، ضحية لخروجهم على ولاة أمورهم، ضحية لشغبهم، يبكون عليهم ويتباكون عليهم في وسائل إعلامهم في العالم كله. وأما القتلى الذين تسفك دماؤهم بأيدي يهود فهؤلاء لا يلتفت إليه ولا يشار إليهم بكلمة ولا يعاتب القتلة بحرف واحد. إننا سنقدم الماسون الأحرار إلى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد إلا الإخوة أن يرتاب أدنى ريبة في الحقيقة، بل الضحايا أنفسهم أيضا لا يرتابون فيه سلفا، إنهم جميعا يموتون حين يكون ذلك ضروريا موتا طبيعيا في الظاهر. حتى الإخوة وهم عارفون كل الحقائق لن يجرؤوا على الاحتجاج عليه، وبمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا في المجال الذي يهتم به الماسون الأحرار. فنحن نبشر بمذهب التحررية لدى الأمميين، وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل. تأمل في هذه الجملة، نحن الماسون نبشر بمذهب التحررية لدى الأمميين، كما تسمعها اليوم مدوية في العواصم العربية والمدن العربية الإسلامية، حرية حرية. أي حرية؟ حرية الماسونية، حرية العري والاختلاط والكفر والفجور. نحن نبشر، يقول حكماء صهيون، بمذهب التحررية لدى الأمميين، والأمميون غير اليهود. وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل. وبتأثيرها كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة، لقد انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية كما وقع. انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية التي أذعناها في أوساطهم، فأذاعوا وأشاعوا في أوساط الأمميين من غير اليهود وفي المنطقة العربية الإسلامية خاصة تلك الأفكار التحررية، فانهدمت هيبة القوانين وخرج الناس عليها، وقع الشغب والفوضى وأريقت الدماء. لو أن الإنسان تأمل تأملا يسيرا في إذاعة من الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية، وهي الإذاعة الإنجليزية الناطقة باللغة العربية، هيئة كاملة حسب محمد حسنين هيكل وهو صادق في هذه وإن كان كذوبا، قال إن هيئة الإذاعة البريطانية تابعة للمخابرات الإنجليزية رأسا في تمويلها وفي توجهاتها، هي لا تخضع للحكومة بطريقة مباشرة، وإنما هيئة الإذاعة البريطانية وهي موجهة في جملتها إلى المنطقة العربية وغيرها من المناطق الإسلامية الناطقة بلغاتها، هذه الهيئة تابعة خاضعة لهيئة المخابرات الإنجليزية رأسا، ودعمها وتمويلها منها رأسا، وهذه الهيئة المخابراتية الإنجليزية تمويلها من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الإنجليزي، وهم يدفعون لأقوام من جلدتنا من بني أوطاننا، وأكثرهم ممن يخضع لأنه موصوف بأنه من أهل القبلة، ومنهم نصارى ومنهم شيعة ومنهم يهود ينطقون بالعربية وهم من جلدتنا ومن بني أوطاننا، هم يدفعون لهم رواتبهم بالجنيه الاسترليني وهو مأخوذ من ضرائب الشعب الإنجليزي. ما فائدته؟ ما فائدة هذا العمل للشعب الإنجليزي لنشر هذه الأفكار من أجل هدم الإسلام على أهله وفي أوطانه التي تدين به وتخضع لأحكامه وتعاليمه، من أجل أن يصرف المسلمون عن حقيقة دينهم لكي يكونوا تابعين تبعية ذليلة للغرب في توجهاته، فيكون الشرق المسلم سوقا لترويج البضائع، وهو سوق عندهم بالأيدي العاملة لإنتاج ما يحتاجونه من المواد الخام وغيرها، ثم لنهب ثروات هذه المنطقة التي أغنى مناطق العالم بثرواتها، وهي أفضل مناطق العالم في جوها واعتدال حرارتها، فهذا كله من أجل السيطرة، وإلا فلماذا تتوجه هذه الإذاعات التي ينفق عليها من الأموال الطائلة ما ينفق لا لشيء إلا لإشاعة الأفكار التحررية وللتحريش بين الشعوب وحكامها ولإهانة كل موروث ومقدس؟ ما هي الفائدة التي تعود على هؤلاء؟ هنالك فائدة جلة، وهذه حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية والصهيونية، بين الإسلام والكفر، بين جند الرحمن وجند الشيطان، هذه حلقة من حلقات الصراع وجولة من جولاته، ولكنها بالنسبة للمسلمين وأسفا كرة خاسرة. يقول بتأثيرها كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة، أي بتأثير الأفكار التحررية، انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية التي أذعناها في أوساطهم، وإن أعظم المسائل خطورة سواء أكانت سياسية أم أخلاقية إنما تقرر في دور العدالة بالطريقة التي نشرعها، فالأممي القائم بالعدالة ينظر إلى الأمور في أي ضوء نختاره نحن لعرضها، وهذا ما أنجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نبدو ألا صلة لنا به كآراء الصحافة ووسائل أخرى، بل إن أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعا أعمى. عقل الأممي لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة غير قادر على تحليل أي شيء وملاحظته، فضلا عن التكهن بما قد يؤدي إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معين. هذا الاختلاف التام في العقلية بيننا أي بين اليهود وبين الأمميين هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله تبارك وتعالى إلى آخر هذا البروتوكول، وهو منطبق على واقعنا كما ترى انطباقا تاما، حذو النعل بالنعل. فهل يعي المسلمون المسألة كما ترى قد بلغ فيها السيل الربا وجاوز الماء الطبا، وهي مع وضوحها وانطباقها على الواقع لا يكاد يلحظها أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ومن استطاع أن يلحظها بتوفيق من الله تبارك وتعالى فحذرها وحذر منها حذر منه. الناس لا يفهمون، ولا يعيبهم أنهم لا يفهمون، ولكن يعيبهم أنهم مع عدم فهمهم لا يريدون أن يفهموا، بل يحاربون كل من أراد أن يطرح عليهم شيئا يفهمونه، وإنما عقليتهم كما وصفت البروتوكولات عقلية الأمميين، عقولهم هواء وقلوبهم فراغ، وهم لا يفهمون شيئا بعمق، وإنما صاروا سطحيين لأنهم شكلوا وشكلت عقولهم على أيدي أعدائهم في مناهج التعليم وفيما يتلقونه من الميديا كما يقولون، من الإعلام صباح مساء مع الإلحاح على تلك المبادئ والأفكار حتى تشربتها القلوب والأنفس وحتى دارت مع الدماء، فصاروا كالزجاجات الملأى بسوائلها مهما وضعت فيها من شيء لا تقبله. إلى الله المشتكى. الماسونية تعادي الأديان الجميعة وتسعى لتفكيك الروابط الدينية وهز أركان المجتمعات الإنسانية، وتشجع على التفلت من كل الشرائع والنظم والقوانين، وقد أوجدها حكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود وبروتوكولاتهم، وطابعها التلون والتخفي وراء الشعارات البراقة، ومن والاهم أو انتسب إليهم من المسلمين فهو ضال أو منحرف أو كافر حسب درجة ركونه إليه. أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر بيانا بشأن الماسوني والأندية التابعة لها مثل اللايونز والروتاري إلى غير تلك النوادي، جاء في تلك الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر: ويحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنه، وواجب المسلم ألا يكون إمعة يسير وراء كل داع ونادر، بل واجبه أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءة. الفتوى ذكرت الحديث، والحديث كما تعلمون لا يفهم، ولكن هذه هي الفتوى وهي فتوى تاريخية فنأتي بها على حالها. فيها: وواجب المسلم أن يكون يقظا لا يغرر به، وأن يكون للمسلمين أنديتهم الخاصة به ولها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه. والله أعلم. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عبد الله المشد. كما أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فتوى أخرى جاء فيه: وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها، وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: أولا، أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى عن أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. ثانيا، أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. ثالثا، أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية، على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان، على أساس معاونته في الحق للباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية، وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات باب. رابعا، أن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم وأشكال رمزية إرهابية، لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة، فيأتون بحبل على هيئة حبل المشنقة. فهذا هو ما ينتظره إن تقدم على التعاليم، وبخنجر يكون من وراء أذنه، فهذا ما ينتظره إن تأخر عن التزام التعاليم، إلى غير ذلك من طقوسهم. ولهم شارات يتخذونها حلقا حول أيديهم، وشارات يتخذونها أيضا على ملابسهم كالأسد التوراتي، والذي يروجه الغرب كما تعلمون على بعض السيارات، وكذلك على بعض أنواع السجائر عندهم، إلى غير ذلك من النجمة المثمنة. فحرف A يكتبونه مع حرف 7، وهو ما يتعلق عندهم بالفرجار والزاوية القائمة، فيجعلون ذلك متقاطعا مع أخيه، فإذا ما تم التوصيل بين النقط أعطتك نجمة داود بزعمهم، وهي النجمة السداسية. والناس لا يفهمون شيئا، وتلك العلامات التي تجدها في كثير من الحالات على بعض أنواع الثياب، وكذلك على بعض الأحذية، وفي كثير من الوسائل التي يتحرك بها الإنسان في حياته ويتعامل معها في معيشته، كلها رموز في النهاية ماسونية، ولكن المسلمين لجهلهم لا يفقهون من هذا الأمر قليلا ولا كثيرا، ولا يعرفون منه قبيلا ولا دبيرا، وإلى الله المشتكى. خامس، أن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية، وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها، ويقون في مراتب دنيا، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو، على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. يكفي أن تعلم أن جمال الدين الاسترابادي الرافضي الذي نسب إلى الأفغان زورا وكذبا، وإنما هو إيراني ملحد، كان ماسونيا جلدا، وكان على رأس محفل الشرق الماسوني، وكان عظيم الرتبة فيه جدا، وكان مجاهرا بالإلحاد في كثير من الحالات، وهو الذي علم الشرق الإسلامي كيف ينشئ الثورات وكيف يكون الجماعات. جمال الدين الذي يقال له الأفغاني، والذي يعده كثير من المفكرين الآن من المسلمين، وبعضهم يدعو إلى الدين ويعد مفكرا إسلاميا، يعدونه من رواد النهضة، بل يعدونه رائد النهضة، وهو أستاذ محمد عبده الغرابلي، وكان حاطبا في هواه، وكان ماسونيا أيضا، وكلامه في رسائله إليه كأنه يؤلهه من دون الله رب العالمين، ورسائله إليه منشورة مشهورة. والشيخ الجنبيهي في بلايا بوزا، ويعني ببوزا طه حسين، كتب الكثير عن محمد عبد، لأنه كان يسكن معه في الربع عندما كان يدرسان معا متزاملين في الجامع الأزهر القديم، فهو يعلم خبيئة أمره وحقيقة حاله، وكذلك يعرف إلحاد جمال الدين، لأنه كان يدعوه إلى الإلحاد جهارة، فلما تيقن ذلك منه تركه ولم يلتفت إليه بعد، وأراد أن ينصح لرفيقه وزميله في الدرس في الأزهر محمد ابن عبده الغرابلي المعروف بالأستاذ الإمام زورا وكذبا، ويروج له كما تعلمون في كثير من المحافل، وهذا من الخيانات العظيمة لدين هذه الأمة العظيم دين الإسلام ولترابها ولتاريخها. حاول أن يصرفه عما هو مقدم عليه فلم يسمع له، وكان ابن عبده الغرابلي هذا كان صديقا للورد كرومر ولامرأة اللورد، وكانت تملي عليه ما تملي، وكان هو يوذيع، ويكاد أن يكون من شبه الثابت الآن أن كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين إنما هو من كتابة محمد عبد، وإنما وضع عليه قاسم أمين اسمه، وأما الكتاب فهو من تأليف محمد عبد الذي دخل بالشر على المرأة المسلمة الشرقية المحتشمة ذات الحياء فصارت إلى ما صارت إليه بعد. وتلاميذه من الدعاة إلى العلمانية كسعد زغلول وغيره، فأفسد الحياة الدينية لأنه كان مفتي الديار المصرية، هو ماسوني وغيره أيضا من حي ومائت، كلهم من صنائع الماسون، لكن الأمة لا تنفي اليوم خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد لغلبة الخبث عليها، فإلى الله المشتكى. سادس مما جاء فيما أصدره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في فتواه أن الماسونية ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. سابعا أنها في أصلها وأساسها يهودية الجذور، يهودية الإدارة العليا والعالمية السرية، وصهيونية النشاط، وهذا كلام حق مؤسس على الوثائق المعتبرة، فالماسونية في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور، يهودية الإدارة العليا، وكذلك يهودية العالمية السرية، صهيونية النشاط. ثامنا أن الماسونية في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعها لتمهيدها بصورة عامة للتهديم ولتهديم الإسلام بصفة خاصة. والماسونية كما يقول في البند التاسع تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاته، ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها، ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء وكبار موظفي الدولة ونحوهم، ويحاربون اللغات القومية في الأقطار المختلفة، وينشئون المراكز التجسسية التنصيرية الماسونية كالجامعة الأمريكية، لأنه من خريجيها يتقدم للوظائف المرموقة في الدولة من يكون عظيم الولاء للماسونية، فيصنعون في تلك المحافل الماسونية وفي تلك البؤر المتقيحة بالصديد والعفن يصنعون فيها، فإذا ما تخرجوا منها عاتوا في الأرض فسادا. عاشرا أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الروتاري والليونز إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كاملة كلية. وفي هذه النوادي جملة وافرة من نساء الطبقة الأرستقراطية ومن رجالها أيضا، من رجال الأعمال وكبار الساسة وأصحاب النفوذ في المجتمع، هم من أعضاء نوادي الروتري ونوادي اللايونز ونوادي شهود يهوى وابناي باب إلى غير ذلك من تلك النوادي التي انتشرت في الجسد الإسلامي وفي الربوع الإسلامية كانتشار الخلايا السرطانية، واستطاعت أن تستقطب حتى الكبار من رجال الدين، ففيهم مفتون يقف المفتي بزيه الرسمي في ناد من نواديه وبين يديه ما يقال له تورتة عيد الميلاد، ومعه السكين من أجل أن يقطعها، وحوله من الماسون في في ذلك النادي من حوله يغنون له أغنية عيد الميلاد. إلى هذه الدرجة تم اختراق المؤسسات الرسمية الدينية والمؤسسات السياسية، وكذلك استقطاب صناع القرار ونساء الطبقات العليا التي يعرفن كثيرا من الأسرار عن طريق رجالهن، فتذاع تلك الأسرار في تلك النوادي، أن هذه النوادي مجعولة في ظاهرة للثرثرة الفارغة والاحتساء المشروبات من محرم ومشروع ولالتهام وازدراء المأكولات، ويبذل ذلك بغير حساب من أجل أن يروجوا دعايات يتلقفونها بعد، ومن أجل أن يبثوا ما يعلمونه من المعلومات لكي يتلقاه الماسون في تلك النوادي للاستفادة منه. ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. تلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الروتري واللايونز وأبناي بيرد وشهود يهوة إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كلياً مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كاملة. وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية والصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين، واستطاعت أن تحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. المجمع كأنه يشير إلى أفراد معروفين من ملوك ورؤساء وحكام، تحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك هذا كلام المجمع في حكمه النهائي. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، ويقرر المجمع أن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها كافر بالإسلام مجانب أهله، والله ولي التوفيق. انتهى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في فتواه بشأن الماسونية ومحافلها وأنديتها ونشاطاتها إلى هذا الحكم. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، ويقرر المجمع أن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها كافر بالإسلام مجانب أهله، والله ولي التوفيق. الرئيس عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية، نائب الرئيس محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الأعضاء عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، إلى غيره من الأعضاء رحمه الله ورحم من مات منهم أجمعين. فهذه عجالة سريعة حول هذا الخطر العظيم الذي يتهدد أمتنا الحبيبة ووطننا العزيز. وفي هذه العجالة كما ترى تجلية لخبيء ما يحدث في واقعنا، فلو أننا استطعنا قراءة الواقع قراءة صحيحة وعرفنا الخبايا التي سترت عن أعين الناظرين لاستطعنا أن نرجع الأمور لأصولها والأسباب لمسبباتها وأن نرجع النتائج لمقدماتها. أما أن ننجرف وأن نكون زبدا يحمله السيف فهذا معيب في حق المسلم الحق، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن السلفيين الخلص من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي أبناء وطننا وأبناء أوطان المسلمين إلى كلمة سواء، وأن يجمعهم على الحق والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن باب قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ومن أجل أن نعرف الأسباب من أجل الوصول إلى المخرج والنجاة من الهلاك، هذه كلمات عن الماسونية. فأما الماسونية لغة فمعناها البناؤون الأحرار، وهي في الاصطلاح منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة، محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد. عرفها المستشرق الهولندي دوزي بأنها جمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة، وهي إعادة الهيكل إذ هو رمز إسرائيل. تتستر الماسونية تحت شعارات خداعة: الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية، وجل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم، من يوثقهم عهد بحفظ الأسرار، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام، تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية كما يدعون، وتتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. يقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية كما يدعون، تتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. الماسونية جمعية سرية قديمة، قد تكون أقدم الجمعيات السرية التي عرفت، ولكن منشأها ما زال غامضا مجهولا، وأما غاياتها الحقيقية فما زالت سرا متوما حتى عن أعضائها أنفسهم. كلمة الماسونية في عرف أصحابها تعني البناء الحر، وهذه الجماعة شديدة الغموض في مسلكها وفي منهجها الذي لا يخلو من التضارب، وقصارى ما عرف من مبادئها هو ما جاء في أحاديث كبرائها وخطباء محافلها. ومن الخطب التي ألقيت ممن ينتمون إليها ومن هذه الأحاديث، ظهر صراحة أنها جماعة يهودية صهيونية، وأنها قامت أساسا لخدمة المبادئ الصهيونية، وبموازنة ما جاء في أحاديثها وخطب محافلها بنصوص العهد القديم من كتابهم المدنس، وبما هو معروف من مناهج وأهداف الصهيونية، تبين أنها من جذر واحد. ولكن مع ذلك كله، لا يزال معظم أهدافها ووسائل تحقيقها غامضا أو خفية، لأن هذه الرؤوس الكبيرة المخططة تحتفظ بأسرارها، ولا يطلع عليها إلا أشخاص جربوا طويلا واعتمدوا وثبت صلاحهم أن يكونوا من قادتها ودعاتها. هم لا يعرفون جميعا، ولهم اجتماعاتهم السرية الخاصة. ومما يؤكد الصلة بين الصهيونية والماسونية ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون، وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة
سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يعرف بأنه ذو روح عالية، وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسة التي نحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل المراكز للدعاية. لذا قيل: الماسونية يهودية أبا وأما، وصهيونية روحا ونشاطا وهدفا. الماسونية يهودية أبا وأما، وصهيونية روحا ونشاطا وهدفا. ونظرا لأن هذه الجمعيات عريقة القدم، فإنه لا يعرف على وجه التحديد والدقة تاريخ بدايتها، ولا يزال منشأ الماسونية طي الكتمان بل لغزا من الألغاز الغامضة. كانت الماسونية منذ تأسيسها متسمة بالسرية، وكانت تسمى القوة الخفية، ثم أخذت في القرون الأخيرة طابع العلانية، واتخذت من اسم البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها، ثم التصق بها هذا الاسم دون حقيقته. بل لا تعرف جمعية فعلها نقيض اسمها أكثر من الماسونية، واسم البناؤون الأحرار يوحي بالخير، لأن البناء عمل خير، ولأن الحرية هدف أسمى في الحياة، بيد أن الفعل الذي تنفذه هذه الجمعية سداه الهدم ولحمته التخريب والعبودية. أسس الماسونية هيرودس أكريبا سنة 44 من الميلاد، وهو ملك من ملوك الرومان، أسسها بمساعدة مستشاريه اليهوديين حيران أبيود، وكان نائبا للرئيس، ومؤاب لامي، وكان كاتم السر الأول. قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب، إذ اختاروا رموزا وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف، وسموا محفلهم هيكل أورشليم للإيهام بأنه هيكل سليمان عليه السلام. قال الحاخام لاكويز: الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحاتها يهودية من البداية إلى النهاية، أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشديد، والراجح أنها ظهرت سنة 43 من الميلاد، وسميت القوة الخفية، وهدفها التنكيل بالنصارى أي في ذلك الوقت، واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار. كانت تسمى في عهد التأسيس القوة الخفية، ومنذ بضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها، ثم التصق بهم الاسم دون حقيقته. تلك هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية للماسونية فتبدأ سنة 70 و700 ألف للميلاد من طريق آدم وايز هوايت النصراني الألماني المتوفى سنة 300 و800 ألف، الذي ألحد واستقطبته الماسونية ووضع الخطة الحديثة للماسونية بهدف السيطرة على العالم. انتهى المشروع سنة 76 و700 ألف، ووضع أول محفل في هذه الفترة، وهو المحفل النوراني نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه. استطاعوا خداع 2000 رجل من كبار الساسة والمفكرين، وأسسوا بهم المحفل الرئيس المسمى بمحفل الشرق الأوسط، وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية، وأعلنوا شعارات براقة تخفي حقيقتهم، فخدعوا كثيرا من المسلمين. كان ميرابو، وهو أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية منهم، وكذلك مازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور إلى نصابها بعد موت وايز هوايت، الجنرال الأمريكي ألبرت مايك سرح من الجيش فصب حقده على الشعوب من خلال الماسونية، وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ. ليوم بلوم الفرنسي المكلف بنشر الإباحية أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يعرف أفحش منه. كوديرلوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة لاف أريج، وهو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية سنة 65 و800 ألف في مدينة أليتش في جموع من الطلبة الألمان والإسبان والروس والإنجليز والفرنسيين قائلا: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ماتسيني جوزيني المتوفى سنة 72 و800 ألف. من شخصياتهم كذلك جان جاك روسو وبولتير في فرنسا وجورجي زيدان في مصر وكارل ماركس وأنجلز في روسيا، والأخيران كان من ماسوني الدرجة 31 ومن منتسبي المحفل الإنجليزي، ومن الذين أداروا الماسونية السرية وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور. ما هي أفكار ومعتقدات هذه الجماعة السرية؟ من أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات، ويعدون ذلك خزعبلات وخرافات. من أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يعملون على تقويض الأديان، ويعملون على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة مع السيطرة عليها. من معتقداتهم وأفكارهم إباحة الجنس واستعمال المرأة وسيلة للسيطرة، ومنها العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم، ومنها تسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث لتشابكها. ومن أفكارهم ومعتقداتهم بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية، ومنها تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد، ومنها استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. منها إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه وتسييره كما يريدون ولينفذ صاغرا كل أوامرهم. والشخص الذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو أخلاقي أو وطني، وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية وحدها. وإذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرى وقد يكون مصيره القتل. وكل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممكنة. من طرقهم أيضا العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية، والسيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة، والسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية. من أفكارهم ومعتقداتهم أيضا بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم. ومنها دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم، وإباحة الاتصال بالمحارم وتوهين العلاقات الزوجية وتحطيم الرباط الأسري. ومنها الدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين. ومنها السيطرة على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وكمنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم. لو أننا تأملنا في هذه الأفكار والمعتقدات التي هي أفكار ومعتقدات الماسونيين لفهمنا جملة عظيمة مما يحدث لنا وما يحدث حولنا وما يدور في العالم مما يخفى علينا خبيئه ولا ندري ما وراءه. هؤلاء يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعدون ذلك خزعبلات وخرافات قد مضى عليها الزمن فصارت تاريخا يروى وأقاصيص تحكى. هم يعملون على تقويض الأديان وهذا واضح جدا، وكذلك يعملون على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة، كل ذلك من أجل السيطرة عليها. كذلك من نظر في العالم رأى هذا المبدأ الذي ينفذونه بحرفية شديدة قائما فاعلا في أركان الدنيا، وهو إباحة الجنس واستعمال المرأة وسيلة للسيطرة. ثم هم يعملون على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابدة تتصارع بشكل دائم، وما تقسيم السودان إلى بلدين منا ببعيد، وما الذي يجري حولنا أيضا إلا أمر يدور في هذا الفلك أيضا، فإن الصراع الذي يدور على الأرض الإسلامية في الدول الإسلامية المختلفة يراد منه في النهاية أن تقسم تلك الدول إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم وتستنزف دماء أبنائها بلا موجب. من طرقهم تسليح الأطراف كلها مع تدبير الحوادث لكي تشتبك تلك الأطراف مع بعضها فيقتل بعضها بعضا بأسلحة قد اشتريت بثرواتها حتى تراق دماء أبنائها، وكل ذلك من غير أن يكلف أعداء تلك الأمم المتصارعة قطرة واحدة من الدم ولا درهما واحدا من المال. من طرقهم بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية كما يحدث في مصر من بعث الفرعونية وكذلك القبطية وما أشبه من تلك النعرات، وما يروج في جنوب مصر مما يراد منه فصل النوبة لكي يكون لها حق تقرير المصير والحكم الذاتي إلى غير ذلك مما هو واضح فيما يدور ويجري حولنا. هم يسعون جاهدين لتهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية مع نشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد بين أفراد الشعوب المختلفة، وهذا واضح جدا حتى صار الشرف نسبيا عند كثير من الناس، وكان ما تراق الدماء بسببه منذ الأمس القريب صار مباحا مسلوبا في هذا الزمان القريب أيضا. استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية الغاية عندهم تبرر الوسيلة، ولهم طرق شيطانية تستخدم مع من وقع في حبائلهم، إذ يحيطون الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه وتسييره كما يريدون ولينفذ صاغرا كل أوامرهم، فهو مهدد بالفضيحة الجنسية أو المالية بوثائق قد اتخذوها عليه حتى من غير أن يدري هو بتصويره أو بتسجيل كلماته إلى غير ذلك من تلك الوسائل من أجل أن يكون دائما تحت السيطرة ولينفذ صاغرا كل أوامرهم. والذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو أخلاقي أو وطني، وأن يجعل ولاءه خالصا للماسوني، فإذا تململ أو عارض في شيء دبرت له فضيحة كبرى وقد يكون مصيره القتل. ثم من انضم إليهم فاستنزفوا ما عنده من طاقاته وخدماته ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأي وسيلة ممكنة، يعملون على السيطرة على رؤوس الجماعات المختلفة وعلى رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية، يسيطرون على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة، فعندهم رؤساء دول منضمون إليهم ومحافظون ووزراء ورؤساء وزارات إلى غير ذلك من تلك المناصب في مختلف الاختصاصات حتى تكون أعمال الماسونية متكاملة. ومن طرقهم الشيطانية أنهم يسيطرون على الإعلام على النشر على الدعاية والصحافة ويستخدمون ذلك كله كسلاح فتاك شديد الفعالية، ثم يستخدمونه سلاحا من أجل هدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية مع إشاعة الفوضى الفكرية حتى لا يصير للناس من الثوابت شيء. يبثون الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة ويلحون على نشرها وبثها حتى تصبح كأنها حقائق، يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدق الناس كذبهم، لتتحول عقول الجماهير إلى عقول مطموسة بحقائقها، وحينئذ تصدق وتتلقف كل ما يلقى إليها. يدعون الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة ويوفرون الأسباب لذلك، وما تراه في الشبكة العنكبوتية وفي غيرها من وسائل الاتصال وكذلك من وسائل الإعلان والدعاية شاهد على هذا الأمر الخطير. فكل ذلك صار مبذولا، يوفرون أسباب الرذيلة للشباب والشابات ويبيحون الاتصال بالمحارم ويوهنون العلاقات الزوجية ويحطمون الرباطات الأسرية، يشيعون الفوضى في الأخلاق ويدعون إلى فوضى الجنس ويدعون إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين. هذا أمر يتلقى من يتلقى من الأمم الإسلامية المعونات من أجل القيام عليه تنفيذا مع الدعوة إليه والترويج له من أجل تحديد النسل عند المسلمين. يسيطرون على المنظمات الدولية بترأسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب والشابات. فهذه جملة من أفكارهم وعقائدهم، ومما يحزن أنها تؤتي أكلها وثمارها المرة في كل ما نراه حولنا وما نسمعه، والله المستعان. الماسونيون لهم درجات ثلاث: الدرجة الأولى العمي الصغار، والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين، هم العمي الصغار. الدرجة الثانية من درجات الماسونية الماسونية الملوكية، وهذه لا ينالها إلا من تنكر كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية، ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثلاثين كتشيرشل وبولفور، فهؤلاء كانوا من الماسونية الملوكية. الماسونية الكونية قمة الطبقات الثلاث، كل أفرادها يهود وهم آحاد، وهم فوق الأباطرة والملوك والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم، وكل زعماء الصهيونية من الماسونية الكونية كهيرتزل، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود. درجات الماسونية ثلاث: العمي الصغار وهم المبتدئون من الماسونيين، الماسونية الملوكية لا ينالها إلا من تنكر كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية. أصحاب هذه الدرجة يرشح منهم من يرشح للدرجة الثالثة والثلاثين، وهي الماسونية الكونية، وهي قمة الطبقات، كل أفرادها يهود وهم آحاد، وهم فوق الأباطرة والملوك والرؤساء يتحكمون فيهم، وكل زعماء الصهيونية من الماسونية الكونية كهيرتزل هم من أولئك الذين في هذه الدرجة، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود. لأن الذي هو معلوم أن ذهب العالم أو مال العالم صار في أيدي اليهود، وصاروا هم الذين يتحكمون في البنوك، والبنك الدولي إنما هو مما صنعوه وهم الذين يقومون عليه في الجملة وهم الذين يتحكمون فيه، فالمال كله صار في أيديهم وهم يخططون للعالم لصالح اليهود. لأن السياسة في الحقيقة ما هي إلا واجهة الاقتصاد، ليس كما يظن كثير من الناس أن العكس هو الواقع وأن الاقتصاد إنما هو نتيجة السياسة، بل إن السياسة التي تبدو للناس في العالم إنما هي على الخلفية الاقتصادية، فالسياسة واجهة الاقتصاد. يتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب، إذ يقاد إلى الرئيس في المحفل معصوب العينين، وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه وبين يديه كتاب العهد القديم ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من خشب، وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد. الماسونية كما قال بعض المؤرخين آلة صيد بيد يهودية يصرعون بها الساسة ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة. الماسونية وراء عدد من الويلات التي أصابت الأمة الإسلامية وراء جل الثورات التي وقعت في العالم، فالماسون كانوا وراء إلغاء الخلافة الإسلامية وعزل السلطان عبد الحميد، والماسون كانوا وراء الثورة الفرنسية، وكانوا وراء الثورة البلشفية والبريطانية والمصرية الحديثة. حقائق الماسونية لا تكشف لأتباعها إلا بالتدريج حين يرتقون من مرتبة إلى مرتبة، وعدد المراتب 33 مرتبة. يحمل كل ماسوني في العالم فرجارا صغيرا وزاوية قائمة، لأنهما شعار الماسونية منذ أن كان الأداتين الأساسيتين اللتين بنى بهما سليمان الهيكل المقدس بالقدس بزعمهم. يردد الماسونيون كثيرا كلمة المهندس الأعظم للكون، يفهمها البعض على أنهم يشيرون بها إلى الله سبحانه وتعالى، والحقيقة أنهم يعنون بالمهندس الأعظم للكون حيراما، إذ هو مهندس الهيكل وهذا هو الكون في نظرهم. ما هي جذورهم الفكرية والعقائدية؟ جذور الماسونية يهودية صرفة من الناحية الفكرية، ومن حيث الأهداف والوسائل وفلسفة التفكير أيضا، وهي بضاعة يهودية أولا وأخيرا. وقد اتضح أنهم وراء الحركات الهدامة للأديان وللأخلاق، وقد نجحت الماسونية بواسطة جمعية الاتحاد والترقي في تركيا في القضاء على الخلافة الإسلامية، وعن طريق المحافل الماسونية سعى اليهود في طلب أرض فلسطين من السلطان عبد الحميد الثاني، ولكنه رفض رحمه الله. وقد أغلقت محافل الماسونية في مصر سنة 65 و900 وألف بعد أن ثبت تجسس الماثون لحساب إسرائيل لحساب اليهود. فبقرار جمهوري أغلقت المحافل الماسونية في مصر رسميا سنة 65 و900 وألف، ولكنهم التفوا بعد ذلك على قرار الإغلاق، إذ هم كالحرباء تغير جلدها في كل فصل، فظهروا في صور أخرى وانتشروا في أندية الروتاري وكذلك في أندية اللايونز إلى غير ذلك من تلك المحافل، وما هي إلا ماسونية في حقيقتها وفي توجهاتها وفي تأسيسها، ويذهب إليها حتى رؤساء الديانة في الدول التي تنتشر فيها تلك النوادي، وبعضهم يقف من أجل أن يقسم بيده تورتة عيد ميلاده في المحافل الروتارية والنوادي الروتارية والمحافل الماسونية، وحوله من الساقطين والساقطات ما الله به عليم. فإلى هذا الحد وقعت الغفلة في ديار الإسلام وبين أبنائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين تنتشر الماسونية؟ وأين مواقع نفوذها؟ لم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا من الماسونية، وهي من شر مذاهب الهدم التي تفتق عنها الفكر اليهودي. يرى بعض المحققين أن الضعف قد بدأ يتغلغل في هيكل الماسونية، وأن التجانس القديم في التفكير وفي طرق الانتساب قد تداعى، والواقع يكذب هذا الذي يراه بعض المحققين، فإن الأمر ما زال على أشده في نتائجهم التي تظهر بثمارها الخبيثة في كل بلدان المسلمين، بل في كل الدنيا، وإلى الله المشتكى. إذن الماسونية تعادي الأديان كلها، وتسعى لتفكيك الروابط الدينية وهز أركان المجتمعات الإنسانية، وتشجع على التفلت من كل الشرائع والنظم والقوانين. أوجدها حكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود والبروتوكولات، وطابعها التلون والتخفي وراء الشعارات البراقة، ومن والاهم أو انتسب إليهم من المسلمين فهو ضال أو منحرف أو كافر حسب درجة ركونه إليه. لو رجعنا إلى البروتوكول 15 في بروتوكولات حكماء صهيون سنجد كيف تتأسس الماسونية وما هي أهدافها، فهذا مذكور في البروتوكول 15. فيه سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نصل نهائيا إلى السلطة ونحصل عليها، متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. البروتوكول 15. فيه سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة، متوسلين إليها أي إلى السلطة بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. وهذا ينطبق حذو النعل بالنعل على الواقع الذي نعيشه، متوسلين إليه بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميا أنها عاجزة عن حكم الشعوب، وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذا، وربما تمتد هذه الفترة قرنا كاملا. ولكي نصل إلى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا السلطة سننفذ الإعدام بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا. إن تأليف أي جماعة سرية جديدة سيكون عقابه الموت أيضا. وأما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر ونحن نعرفها والتي تخدم وقد خدمت أغراضنا، فإننا سنحلها وننفي أعضاءها إلى جهات نائية من العالم. وبهذا الأسلوب نفسه سنتصرف مع كل واحد من الماسونيين الأحرار الأمميين، أي الذين هم من غير اليهود، الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا. وكذلك الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره سنبقيهم في خوف دائم من النفي، وسنصدر قانونا يقضي على كل الأعضاء السابقين في الجمعيات السرية بالنفي من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا، وستكون قرارات حكومتنا نهائية ولن يكون لأحد الحق في المعارضة. ولكي نرد كل الجماعات الأممية على أعقابها ونمسخها، هذه الجماعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة للمعارضة، هذه الجماعات والمجتمعات التي غرسنا بعمق في نفوسها الاختلافات ومبادئ نزعة المعارضة للمعارضة، نزعة المعارضة للمعارضة، سنتخذ معها إجراءات لا رحمة فيها. مثل هذه الإجراءات ستعرف الأمم أن سلطتنا لا يمكن أن يعتدى عليه، ويجب ألا يعتد بكثرة الضحايا الذين سنضحي بهم للوصول إلى النجاح في المستقبل. إن الوصول إلى النجاح ولو توسل إليه بالتضحيات المتعددة وواجب كل حكومة تتحقق أن شروط وجودها ليست كامنة في الامتيازات التي تتمتع بها فحسب، بل في تنفيذ واجباتها كذلك. والشرط الأساس في استقرارها يكمن في تقوية هيبة سلطانها، وهذه الهيبة لا يمكن الوصول إليها إلا بقوة عظيمة غير متأرجحة، وهي القوة التي ستبدو أنها مقدسة لا تنتهك لها حرمة، محاطة بقوة باطنية لتكون مثلا من قضاء الله وقدره. هكذا حتى الوقت الحاضر كانت الأوتوقراطية الروسية عدونا الوحيد. إذا استثنينا الكنيسة البابوية المقدسة، اذكروا أن إيطاليا عندما كانت تتدفق بالدم لم تمس شعرة واحدة من رأس سلة، وقد كان هو الرجل الذي جعل دمها يتفجر. ونشأ عن جبروت شخصية سلة أن صار إلها في أعين الشعب، وقد جعلته عودته بلا خوف إلى إيطاليا مقدسا لا تنتهك له حرمة، فالشعب لن يضر الرجل الذي يسحره بشجاعته وقوة عقله. وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة، وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسة التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز الدعاية. وهذا هو ما يحدث في أندية الروتاري، أندية اللايونز، شهود يهوة، إلى غير ذلك من تلك المحافل والأندية الماسونية. فعلية القوم من الرجال والنساء يجتمعون يأكلون وقد يشربون الخمر أو غيره، ثم هم يثرثرون كل بما لديه من معلومات، وهذا كله بالطبع يسجل لأنهم في حاجة إليه، ثم يبثون في تلك المحافل، ومنهم صناع القرار في الجملة. الدعايات تبث بينهم من أجل أن تروج بعد ذلك على الشعوب المسكينة المطحونة. في البروتوكول 15 سوف نركز كل هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا أيضا ممثلوها الخصوصيون، كي نحجب المكان الذي نقيم فيه قيادتنا حقيقة. سيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم عنها وفي رسم نظام اليوم، وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا، وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل، وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا. ولخدمات البوليس أهمية عظيمة لدينا، لأنهم قادرون على أن يلقوا ستارا على مشروعاتنا، وأن يستنبطوا تفسيرات معقولة للضجر والسخط بين الطوائف، وأن يعاقبوا أيضا أولئك الذين يرفضون الخضوع لنا. ومعظم الناس الذين يدخلون في الجمعيات السرية مغامرون يرغبون أن يشقوا طريقهم في الحياة بأي كيفية، وليسوا ميالين إلى الجد والعناء. وبمثل هؤلاء الناس سيكون يسيرا علينا أن نتابع أغراضنا وأن نجعلهم يدفعون جهازنا للحركة، وهذا هو وقود حركاتهم وثوراتهم في كل زمان ومكان. وحينما يعاني العالم كله القلق، فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله، فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. فلنسمع هذا مرة ثانية. حينما يعاني العالم كله القلق، فلن يدل هذا إلا على أنه قد كان من الضروري لنا أن نقلقه هكذا كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة. وحينما تبدأ المؤامرات خلاله، أي خلال العالم، فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرة. وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجهها، ونحن نعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين والأمميون هم غير اليهود، على حين أن الأمميين جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع الوقتية العاجلة، ويكتفون بتحقيق غرضهم. وحين يرضى غرورهم لا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم به. الأمميون يكثرون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض، أو على أمل في نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري فيها، وبعضهم يغشاها أي يغشى الخلايا الماسونية لأنه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل، والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان ونحن نوزعها جزافا بلا تحفظ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم لكي نوجه لخدمة مصالحنا كل من تتملكهم مشاعر الغرور ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين، يلقون إليهم الآراء يتلقفونها كأنهم صانعوها والآخرون يضحكون منهم في خفية، وأما هؤلاء فإنهم يتشربون الأفكار عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية واثقين بأنهم وحدهم أصحاب الآراء وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين. وأنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهار الأمميين، الأمميون كل من عدا اليهود. في هذا البروتوكول يقول حكماء صهيون: أنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهار الأمميين إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وكيف يسهل من ناحية أخرى أن نثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك تدفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد، وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح يعني الشعب اليهودي وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة يحب الأمميون النجاح ويكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من أجله، يصفقون لهم ويهللون ويكثرون من الدعاية لهم من أجل أن يظلوا سادرين في غيه. يقول للحكماء من بني صهيون: وأنتم لا تتصورون كيف يسهل دفع أمهار الأمميين أي من غير اليهود إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وكيف يسهل من ناحية أخرى أن نثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له، وبذلك تدفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد وبمقدار ما يحتقر شعبنا النجاح ويقصر تطلعه على رؤية خططه متحققة يحب الأمميون النجاح ويكونون مستعدين للتضحية بكل خططهم من أجل. إن هذه الظاهرة، يقول إن هذه الظاهرة في أخلاق الأمميين تجعل عملنا كلما نشتهي عمله معهم أيسر كثيرا. إن أولئك الذين يظهرون كأنهم النمور هم كالغنم غباوة ورؤوسهم مملوءة بالفراغ، وهو كذلك. إن أولئك الذين يظهرون كأنهم النمور هم كالغنم غباوة ورؤوسهم مملوءة بالفراغ، سنتركهم يركبون في أحلامهم على حصان الآمال العقيمة لتحضين الفردية الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعية. إنهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا، يقول إنهم لم يفهموا بعد ولن يفهموا، ولن يفهموا أن هذا الحلم الوحشي متناقض مع قانون الطبيعة الأساسي الذي هو منذ بدء التكوين قد خلق كل كائن مختلفا عن كل ما عداه لكي تكون له بعد ذلك فردية مستقلة. أنا أقرأ كلامهم مترجما: أفليست حقيقة كوننا قادرين على دفع الأمميين إلى مثل هذه الفكرات القاطئة تبرهن بوضوح قوي على تصورهم الضيق للحياة الإنسانية إذا ما قورنوا بنا، أي بالشعب المختار بيهود، وهنا يكمن الأمل في نجاحنا. يقول: ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل وألا نعتد بعدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية، إننا لم نعتد قط بالضحايا من ذرية أولئك البهائم من الأمميين غير اليهود. كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل. والمبدأ المعروف عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا يهم أبدا الوسيلة بحال، فليرتكب أي وسيلة في شناعتها وفضاعتها وفي فجورها وانحطاطها من أجل أن يصل إلى غايته. ما كان أبعد نظر حكمائنا القدماء حينما أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا يجب ألا نتوقف لحظة أمام الوسائل، وألا نعتد بعدد الضحايا الذين تجب التضحية بهم للوصول إلى هذه الغاية. إننا لم نعتد قط بالضحايا من ذرية أولئك البهائم من الأمميين غير اليهود، ومع أننا ضحينا كثيرا من شعبنا ذاته، فقد بوأناه الآن مقاما في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل، يعني الشعب اليهودي. إن ضحايانا وهم قليل نسبيا قد صانوا شعبنا من الدمار. كل إنسان لا بد أن ينتهي حقا بالموت، والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس الذين يعوقون غرضنا، للناس الذين يقدمون. هؤلاء الناس بوأوا شعبهم مقاما في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل، هذا حق. ففي الوقت الذي تطلع فيه على العالم طلعة الرئيس الأمريكي وطلعة وزيرة خارجيته لتوجيه الشعوب الإسلامية العربية ولرسم الخطط التي ينبغي أن تسير عليها من أجل أن تقع في الفوضى وأن تتشردم وأن تتمزق أوصالها، في الوقت نفسه تقدم أمريكا في مجلس الأمن حق الاعتراض من أجل تعويض قانون تقدمت به المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة إسرائيل أي اليهود بسبب بناء المستوطنات. فكان هنالك إجماع خرق الفيتو الأمريكي، فتم الاعتراض على القرار فكأنه لم يقدم، مع أننا ضحينا كثيرا من شعبنا ذاته، فقد بوأناه الآن مقاما في العالم ما كان ليحلم بالوصول إليه من قبل. إن ضحايانا وهم قليل نسبيا قد صانوا شعبنا من الدمار. كل إنسان لا بد أن ينتهي حتما بالموت، والأفضل أن نعجل بهذه النهاية إلى الناس الذين يعوقون غرضنا، للناس الذين يقدمونه. يبكي العالم الحر بزعمه، العالم الديمقراطي الليبرالي، على من يموت في مصر وليبيا والبحرين واليمن والجزائر وفي غيرها من البقاع الإسلامية، ضحية لخروجهم على ولاة أمورهم، ضحية لشغبهم، يبكون عليهم ويتباكون عليهم في وسائل إعلامهم في العالم كله. وأما القتلى الذين تسفك دماؤهم بأيدي يهود فهؤلاء لا يلتفت إليه ولا يشار إليهم بكلمة ولا يعاتب القتلة بحرف واحد. إننا سنقدم الماسون الأحرار إلى الموت بأسلوب لا يستطيع معه أحد إلا الإخوة أن يرتاب أدنى ريبة في الحقيقة، بل الضحايا أنفسهم أيضا لا يرتابون فيه سلفا، إنهم جميعا يموتون حين يكون ذلك ضروريا موتا طبيعيا في الظاهر. حتى الإخوة وهم عارفون كل الحقائق لن يجرؤوا على الاحتجاج عليه. وبمثل هذه الوسائل نستأصل جذور الاحتجاج نفسها ضد أوامرنا في المجال الذي يهتم به الماسون الأحرار. فنحن نبشر بمذهب التحررية لدى الأمميين، وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل. تأمل في هذه الجملة، نحن الماسون نبشر بمذهب التحررية لدى الأمميين، كما تسمعها اليوم مدوية في العواصم العربية والمدن العربية الإسلامية. حرية حرية، أي حرية؟ حرية الماسونية، حرية العري والاختلاط والكفر والفجور. نحن نبشر، يقول حكماء صهيون، بمذهب التحررية لدى الأمميين، والأمميون غير اليهود. وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل. وبتأثيرها كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة، لقد انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية كما وقع. انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية التي أذعناها في أوساطهم، فأذاعوا وأشاعوا في أوساط الأمميين من غير اليهود وفي المنطقة العربية الإسلامية خاصة تلك الأفكار التحررية، فانهدمت هيبة القوانين وخرج الناس عليها ووقع الشغب والفوضى وأريقت الدماء. لو أن الإنسان تأمل تأملا يسيرا في إذاعة من الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية، وهي الإذاعة الإنجليزية الناطقة باللغة العربية، هيئة كاملة حسب محمد حسنين هيكل وهو صادق في هذه وإن كان كذوبا، قال إن هيئة الإذاعة البريطانية تابعة للمخابرات الإنجليزية رأسا في تمويلها وفي توجهاتها، هي لا تخضع للحكومة بطريقة مباشرة، وإنما هيئة الإذاعة البريطانية وهي موجهة في جملتها إلى المنطقة العربية وغيرها من المناطق الإسلامية الناطقة بلغاتها، هذه الهيئة تابعة خاضعة لهيئة المخابرات الإنجليزية رأسا، ودعمها وتمويلها منها رأسا، وهذه الهيئة المخابراتية الإنجليزية تمويلها من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الإنجليزي، وهم يدفعون لأقوام من جلدتهم من بني أوطاننا، وأكثرهم ممن يخضع لأنه موصوف بأنه من أهل القبلة، ومنهم نصارى ومنهم شيعة ومنهم يهود ينطقون بالعربية وهم من جلدتنا ومن بني أوطاننا، هم يدفعون لهم رواتبهم بالجنيه الاسترليني وهو مأخوذ من ضرائب الشعب الإنجليزي. ما فائدته؟ ما فائدة هذا العمل للشعب الإنجليزي لنشر هذه الأفكار من أجل هدم الإسلام على أهله وفي أوطانه التي تدين به وتخضع لأحكامه وتعاليمه، من أجل أن يصرف المسلمون عن حقيقة دينهم لكي يكونوا تابعين تبعية ذليلة للغرب في توجهاته، فيكون الشرق المسلم سوقا لترويج البضائع وهو سوق عندهم بالأيدي العاملة لإنتاج ما يحتاجونه من المواد الخام وغيرها، ثم لنهب ثروات هذه المنطقة التي أغنى مناطق العالم بثرواتها وهي أفضل مناطق العالم في جوها واعتدال حرارتها، فهذا كله من أجل السيطرة، وإلا فلماذا تتوجه هذه الإذاعات التي ينفق عليها من الأموال الطائلة ما ينفق لا لشيء إلا لإشاعة الأفكار التحررية وللتحريش بين الشعوب وحكامها ولإهانة كل موروث ومقدس؟ ما هي الفائدة التي تعود على هؤلاء؟ هنالك فائدة جلة، وهذه حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية والصهيونية، بين الإسلام والكفر، بين جند الرحمن وجند الشيطان، هذه حلقة من حلقات الصراع وجولة من جولاته، ولكنها بالنسبة للمسلمين وأسفاه كرة خاسرة. يقول بتأثيرها كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة، أي بتأثير الأفكار التحررية، انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية التي أذعناها في أوساطهم، وإن أعظم المسائل خطورة سواء أكانت سياسية أم أخلاقية إنما تقرر في دور العدالة بالطريقة التي نشرعها، فالأممي القائم بالعدالة ينظر إلى الأمور في أي ضوء نختاره نحن لعرضها، وهذا ما أنجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نبدو ألا صلة لنا به كآراء الصحافة ووسائل أخرى، بل إن أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعا أعمى. عقل الأممي لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة غير قادر على تحليل أي شيء وملاحظته، فضلا عن التكهن بما قد يؤدي إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معين. هذا الاختلاف التام في العقلية بيننا أي بين اليهود وبين الأمميين، والذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله تبارك وتعالى إلى آخر هذا البروتوكول، وهو منطبق على واقعنا كما ترى انطباقا تاما، حذو النعل بالنعل. فهل يعي المسلمون المسألة كما ترى قد بلغ فيها السيل الربا وجاوز الماء الطبا، وهي مع وضوحها وانطباقها على الواقع لا يكاد يلحظها أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ومن استطاع أن يلحظها بتوفيق من الله تبارك وتعالى فحذرها وحذر منها حذر منه. الناس لا يفهمون، ولا يعيبهم أنهم لا يفهمون، ولكن يعيبهم أنهم مع عدم فهمهم لا يريدون أن يفهموا، بل يحاربون كل من أراد أن يطرح عليهم شيئا يفهمونه، وإنما عقليتهم كما وصفت البروتوكولات عقلية الأمميين، عقولهم هواء وقلوبهم فراغ، وهم لا يفهمون شيئا بعمق، وإنما صاروا سطحيين لأنهم شكلوا وشكلت عقولهم على أيدي أعدائهم في مناهج التعليم وفيما يتلقونه من الميديا كما يقولون، من الإعلام صباح مساء، مع الإلحاح على تلك المبادئ والأفكار حتى تشربتها القلوب والأنفس وحتى دارت مع الدماء، فصاروا كالزجاجات الملأة بسوائلها، مهما وضعت فيها من شيء لا تقبله. فإلى الله المشتكى. الماسونية تعادي الأديان الجميعة وتسعى لتفكيك الروابط الدينية وهز أركان المجتمعات الإنسانية، وتشجع على التفلت من كل الشرائع والنظم والقوانين، وقد أوجدها حكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود وبروتوكولاتهم، وطابعها التلون والتخفي وراء الشعارات البراقة، ومن والاهم أو انتسب إليهم من المسلمين فهو ضال أو منحرف أو كافر حسب درجة ركونه إليه. أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر بيانا بشأن الماسوني والأندية التابعة لها مثل اللايونز والروتاري إلى غير تلك النوادي، جاء في تلك الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر: ويحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنه، وواجب المسلم ألا يكون إمعة يسير وراء كل داع وناد، بل واجبه أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءة. الفتوى ذكرت الحديث، والحديث كما تعلمون لا يفهم، ولكن هذه هي الفتوى وهي فتوى تاريخية، فنأتي بها على حالها. فيها: وواجب المسلم أن يكون يقظا لا يغرر به، وأن يكون للمسلمين أنديتهم الخاصة به ولها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه، والله أعلم. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عبد الله المشد. كما أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فتوى أخرى جاء فيه: وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد، وما نشر من وثائقها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها. وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: أولا، أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى عن أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. ثانيا، أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. ثالثا أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية، على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونته في الحق للباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات باب. رابعا أن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة، فيأتون بحبل على هيئة حبل المشنقة. فهذا هو ما ينتظره إن تقدم على التعاليم، وبخنجر يكون من وراء أذنه، فهذا ما ينتظره إن تأخر عن التزام التعاليم، إلى غير ذلك من طقوسهم. ولهم شارات يتخذونها حلقا حول أيديهم، وشارات يتخذونها أيضا على ملابسه كالأسد التوراتي، والذي يروجه الغرب كما تعلمون على بعض السيارات، وكذلك على بعض أنواع السجائر عندهم، إلى غير ذلك من النجمة المثمنة. فحرف A يكتبونه مع حرف 7، وهو ما يتعلق عندهم بالفرجار والزاوية القائمة، فيجعلون ذلك متقاطعا مع أخيه، فإذا ما تم التوصيل بين النقط أعطتك نجمة داود بزعمهم، وهي النجمة السداسية. والناس لا يفهمون شيئا، وتلك العلامات التي تجدها في كثير من الحالات على بعض أنواع الثياب، وكذلك على بعض الأحذية، وفي كثير من الوسائل التي يتحرك بها الإنسان في حياته ويتعامل معها في معيشته، كلها رموز في النهاية ماسونية، ولكن المسلمين لجهلهم لا يفقهون من هذا الأمر قليلا ولا كثيرا، ولا يعرفون منه قبيلا ولا دبيرا، وإلى الله المشتكى. خامسا أن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية، وتستفيد من توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لها، ويقون في مراتب دنيا، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة للعضو على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. يكفي أن تعلم أن جمال الدين الاسترابادي الرافضي الذي نسب إلى الأفغان زورا وكذبا، وإنما هو إيراني ملحد، كان ماسونيا جلدا، وكان على رأس محفل الشرق الماسوني، وكان عظيم الرتبة فيه جدا، وكان مجاهرا بالإلحاد في كثير من الحالات، وهو الذي علم الشرق الإسلامي كيف ينشئ الثورة وكيف يكون الجماعات. جمال الدين الذي يقال له الأفغاني، والذي يعده كثير من المفكرين الآن من المسلمين، وبعضهم يدعو إلى الدين ويعد مفكرا إسلاميا، يعدونه من رواد النهضة، بل يعدونه رائد النهضة، وهو أستاذ محمد عبده الغرابلي، وكان حاطبا في هواه، وكان ماسونيا أيضا، وكلامه في رسائله إليه كأنه يؤلهه من دون الله رب العالمين، ورسائله إليه منشورة مشهورة. والشيخ الجنبيهي في بلايا بوزا، ويعني ببوزا طه حسين، كتب الكثير عن محمد عبد، لأنه كان يسكن معه في الربع عندما كان يدرسان معا متزاملين في الجامع الأزهر القديم، فهو يعلم خبيئة أمره وحقيقة حاله، وكذلك يعرف إلحاد جمال الدين، لأنه كان يدعوه إلى الإلحاد جهارة، فلما تيقن ذلك منه تركه ولم يلتفت إليه بعد، وأراد أن ينصح لرفيقه وزميله في الدرس في الأزهر محمد ابن عبده الغرابلي المعروف بالأستاذ الإمام، زورا وكذبا، ويروج له كما تعلمون في كثير من المحافل، وهذا من الخيانات العظيمة لدين هذه الأمة العظيم دين الإسلام ولترابها ولتاريخها. حاول أن يصرفه عما هو مقدم عليه فلم يسمع له. وكان ابن عبده الغرابلي هذا كان صديقا للورد كرومر ولامرأة اللورد، وكانت تملي عليه ما تملي، وكان هو يذيع، ويكاد أن يكون من شبه الثابت الآن أن كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين إنما هو من كتابة محمد عبد، وإنما وضع عليه قاسم أمين اسمه، وأما الكتاب فهو من تأليف محمد عبد الذي دخل بالشر على المرأة المسلمة الشرقية المحتشمة ذات الحياء فصارت إلى ما صارت إليه بعد. وتلاميذه من الدعاة إلى العلمانية كسعد زغلول وغيره، فأفسد الحياة الدينية لأنه كان مفتي الديار المصرية، هو ماسوني وغيره أيضا من حي ومائت، كلهم من صنائع الماسون. لكن الأمة لا تنفي اليوم خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد لغلبة الخبث عليها، فإلى الله المشتكى. سادس مما جاء فيما أصدره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في فتواه أن الماسونية ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. سابعا أنها في أصلها وأساسها يهودية الجذور، يهودية الإدارة العليا والعالمية السرية، وصهيونية النشاط، وهذا كلام حق مؤسس على الوثائق المعتبرة. فالماسونية في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور، يهودية الإدارة العليا، وكذلك يهودية العالمية السرية، صهيونية النشاط. ثامنا أن الماسونية في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعه لتمهيدها بصورة عامة للتهديم ولتهديم الإسلام بصفة خاصة. والماسونية كما يقول في البند التاسع تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاته، ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها. ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الملوك والرؤساء وكبار موظفي الدولة ونحوهم، ويحاربون اللغات القومية في الأقطار المختلفة، وينشؤون المراكز التجسسية التنصيرية الماسونية كالجامعة الأمريكية، لأنه من خريجيها يتقدم للوظائف المرموقة في الدولة من يكون عظيم الولاء للماسونية، فيصنعون في تلك المحافل الماسونية وفي تلك البؤر المتقيحة بالصديد والعفن يصنعون فيها، فإذا ما تخرجوا منها عاثوا في الأرض فسادا. عاشرا أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الروتاري والليونز إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كاملة كلية. وفي هذه النوادي جملة وافرة من نساء الطبقة الأرستقراطية ومن رجالها أيضا، من رجال الأعمال وكبار الساسة وأصحاب النفوذ في المجتمع، هم من أعضاء نوادي الروتري ونوادي اللايونز ونوادي شهود يهوى وابناي باب إلى غير ذلك من تلك النوادي التي انتشرت في الجسد الإسلامي وفي الربوع الإسلامية كانتشار الخلايا السرطانية، واستطاعت أن تستقطب حتى الكبار من رجال الدين، ففيهم مفتون يقف المفتي بزيه الرسمي في ناد من نواديه وبين يديه ما يقال له تورتة عيد الميلاد، ومعه السكين من أجل أن يقطعها، وحوله من الماسون في ذلك النادي من حوله يغنون له أغنية عيد الميلاد. إلى هذه الدرجة تم اختراق المؤسسات الرسمية الدينية والمؤسسات السياسية، وكذلك استقطاب صناع القرار ونساء الطبقات العليا التي يعرفن كثيرا من الأسرار عن طريق رجالهن، فتذاع تلك الأسرار في تلك النوادي، أن هذه النوادي مجعولة في ظاهرة للثرثرة الفارغة والاحتساء المشروبات من محرم ومشروع ولالتهام وازدراء المأكولات، ويبذل ذلك بغير حساب من أجل أن يروجوا دعايات يتلقفونها بعد، ومن أجل أن يبثوا ما يعلمونه من المعلومات لكي يتلقاه الماسون في تلك النوادي للاستفادة منه. ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما. تلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الروتري واللايونز وأبناي بيرث وشهود يهوة إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه مناقضة كاملة. وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية والصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية وغيرها في موضوع قضية فلسطين، واستطاعت أن تحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. المجمع كأنه يشير إلى أفراد معروفين من ملوك ورؤساء وحكام تحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك هذا كلام المجمع في حكمه النهائي. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، ويقرر المجمع أن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها كافر بالإسلام مجانب أهله، والله ولي التوفيق. انتهى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في فتواه بشأن الماسونية ومحافلها وأنديتها ونشاطاتها إلى هذا الحكم. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، ويقرر المجمع أن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها كافر بالإسلام مجانب أهله، والله ولي التوفيق. الرئيس عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية، نائب الرئيس محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الأعضاء عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، إلى غيره من الأعضاء رحمه الله ورحم من مات منهم أجمعين. فهذه عجالة سريعة حول هذا الخطر العظيم الذي يتهدد أمتنا الحبيبة ووطننا العزيز. وفي هذه العجالة كما ترى تجلية لخبيء ما يحدث في واقعنا، فلو أننا استطعنا قراءة الواقع قراءة صحيحة وعرفنا الخبايا التي سترت عن أعين الناظرين لاستطعنا أن نرجع الأمور لأصولها والأسباب لمسبباتها وأن نرجع النتائج لمقدماتها. أما أن ننجرف وأن نكون زبدا يحمله السيف فهذا معيب في حق المسلم الحق، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن السلفيين الخلص من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي أبناء وطننا وأبناء أوطان المسلمين إلى كلمة سواء، وأن يجمعهم على الحق والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.